طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، وجماعة الهيكل المزعوم تحشد لاقتحامات واسعة في الأعياد اليهودية. عقب اكتشاف قوة صهيونية خاصة، المقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين. توتر بين الأسرى وإدارة السجون في رامون، والحركة الأسيرة تقرر الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. وأوضحت مصادر مقدسية أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرق المسجد وسط استفزاز للمصلين والحراس. هذا وتواصل جماعات الهيكل المزعوم حشد أتباعها من المستوطنين من أجل تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد المبارك خلال موسم الأعياد العبرية في الأيام القادمة. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
قريبا جدا يتعرض المسجد الأقصى المبارك لطوفان من الاقتحامات والاعتداءات من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين خلال موسم الأعياد العبرية التهويدية في منتصف شهر أيلول الجاري. جماعات الهيكل المزعوم بدأت منذ أيام في حشد أتباعها من المستوطنين المتطرفين لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى خلال موسم العدوان الذي يعد الأطول خلال العام. تبدأ الأعياد العبرية برأس السنة العبرية في 16 و17 من شهر أيلول سبتمبر الجاري، يليه ما يسمى عيد الغفران في 25 من الشهر ذاته، ثم عيد العرش التوراتي الذي يبدأ من يوم السبت 30 من سبتمبر وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. خلال الأعياد العبرية القادمة سيحاول المستوطنون إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى والنفخ في البوق وأداء الطقوس التلمودية بشكل جماعي داخل ساحات المسجد، كما تعتمد المنظمات الصهيونية المتطرفة على الحكومة الفاشية ووزرائها الإرهابيين من أمثال إيتمار بن غفير الذي يعمل على تسهيل الاقتحامات ومحاولة تغيير الواقع في الأقصى لمحاولة تمرير مخططات التقسيم والسيطرة عليه. وفي ظل الحرب الشرسة التي تستهدف الأقصى، تواصلت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة تكثيف الرباط والتواجد الدائم فيه للتصدي لاقتحام المستوطنين ومنع الاستفراد به أو تمرير مخططات التهويد والتقسيم.
وفي القدس أيضا استولت شرطة الاحتلال على عدد من الكتب المدرسية من المنهاج الفلسطيني من حقائب الطلبة أثناء توجههم إلى المدرسة الشرعية وروضة رياض الأقصى الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. وذكرت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال اعترضت عددا من الطلبة وفتشت حقائبهم واستولت على الكتب بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني ووجود علم فلسطين عليها. إلى قلاع المقاومة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة عقب اكتشاف المقاومين تسللا لقوة صهيونية خاصة إلى شارع المهيوب في مخيم جنين، هذا ودفعت قوة الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخيم من عدة محاور. وأفادت مصادر طبية بإصابة 5 مواطنين خلال الاقتحام، فيما تم اعتقال 5 آخرين. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
مجددا جنين إلى الواجهة، اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات عقب اكتشاف قوة صهيونية خاصة اقتحمت المخيم لتنفيذ عملية أمنية، لكنها فشلت ولم تحقق كل المراد. جزء من المهمة كان يستهدف اعتقال 3 مقاومين، وهو ما تم بعد إطلاق النار على 2 منهم، فيما أصيب 4 مواطنين آخرين. وفي التفاصيل، القوة الخاصة تسللت إلى شارع مهيوب في محيط مخيم جنين، فاكتشفتها المقاومة واندلعت اشتباكات مسلحة استخدموا خلالها الرصاص والعبوات المتفجرة، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة تجاه جنين وسط تحليق من طائرات مروحية لجيش الاحتلال في سماء المدينة. حركة حماس وفي بيان لها قالت إن الاشتباكات الضارية التي خاضها المقاومون في جنين شكلت ملحمة بطولية ورسالة للعدو، مؤكدة أن اعتقال قوات الاحتلال لاثنين من أبطال كتائب القسام لن يفت في عدد المقاومين الذين لا ترهبهم الملاحقات والاعتقالات، وسيبقون على العهد مع الشهداء والقدس والأقصى مهما بلغت التضحيات. هذا وزعمت قوات الاحتلال اعتقال 3 مطلوبين خططوا لتنفيذ عمليات ومحاولة إطلاق قذائف صاروخية من جنين. جنين تؤكد أنها ما زالت شامخة وستبقى قلعة صمود وتحد وخزان ثورة وغضب وشوكة في حلق الاحتلال حتى يندحر عن هذه الأرض.
هذا ولا يزال مخيم جنين يتصدر مشهد المقاومة في الضفة المحتلة، خصوصا في هذا العام، حيث شرع المقاومون بالتصدي لاقتحامات جيش الاحتلال بالعبوات الناسفة وكذلك الرصاص. مخيم جنين أيقونة الجهاد والمقاومة منذ عقود مضت، وخاصة بعد اجتياحه عام 2002 الذي سطر خلاله المقاومون آنذاك أبهى صور الجهاد. زميل جمال محسن والتقرير التالي.
يطل مخيم جنين على سهل مرج بن عامر من جهة الشمال، ويمتد على أكثر من 473 دونما، ويعد ثاني أكبر المخيمات في الضفة الغربية بعدد سكان يتجاوز 14,000 نسمة. منذ إنشائه عام 1953 فرض المخيم لنفسه رمزية الثورة والصمود، فعلى مدار 23 عاما لم يستطع الاحتلال أن يخترق بواباته دون أن يدفع فاتورة باهظة الثمن من أشلاء جنوده وبقايا آلياته العسكرية المدمرة. الحدث الأبرز الذي شهده المخيم كان في إبريل عام 2002 خلال ما سماها قادة الاحتلال عملية السور الواقي، بعد حصار امتد لخمسة عشر يوما اجتاح الجيش الصهيوني المخيم بعد رفض المقاومين تسليم أنفسهم والخروج منه مخلفا دمارا واسعا وعشرات الشهداء. تصدر المخيم مشهد المقاومة مرة أخرى عام 2021 مع ظهور المقاومة بأجنحتها المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية. بعدها شهدت المدينة ومخيمها حملات عسكرية متكررة، آخرها العملية العسكرية التي أطلق عليها الاحتلال الصهيوني اسم عملية المنزل والحديقة، والتي تكبد فيها خسائر فادحة في الآليات وصفوف جنوده.
توصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال آخر 24 ساعة، ووقع 14 عملا مقاوما أسفرت عن وقوع إصابة في صفوف قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة. ووفق مركز المعلومات الفلسطيني موطا، وقعت عملية إطلاق نار واحدة وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية وتصديا لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركبتين تابعتين لهم. في الوقت الذي تصاعدت فيه عمليات التنكيل والتعذيب التي تمارسها قوات الاحتلال في الضفة المحتلة، تصاعدت أعمال المقاومة بشكل ملحوظ وتنوعت واتسعت رقعتها، الأمر الذي أدخل الاحتلال في إرباك حقيقي. وتؤكد مراكز البحوث أن أعمال المقاومة في تصاعد مستمر خلال الفترة الأخيرة، وأن قمع الاحتلال وتصعيد اعتداءاته لن يؤثر على الفعل المقاوم، بل ساهم في زيادة توسعه وتطوره. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
حرب الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية مستمرة، هدم البيوت واعتقال الآمنين في منازلهم وتشديد المضايقات على الحواجز وإغلاقها أساليب ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين. في المقابل صعدت المقاومة من أدائها في الضفة، حيث بات فعلها أكثر تأثيرا وإيلاما للاحتلال ومنظومته الأمنية والعسكرية.
في الفترة الأخيرة تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية لتشمل كافة المناطق الفلسطينية. أيضا أدوات المقاومين اختلفت، هناك تصدي للاقتحامات، اشتباكات، الهجوم على مواقع، إضافة إلى العبوات العسكرية خلال الاقتحامات. كل هذا يشير إلى تطور أداء المقاومة في الضفة الغربية.
الشباب الثائر في شتى مناطق الضفة لا يقل فعلهم الشعبي أهمية عن دور المقاومة المسلحة التي اتسع انتشارها في الأشهر الأخيرة لتشمل مدن الضفة كافة. تكاتف المقاومة الشعبية مع المسلحة وتطور آدائها بشكل ملحوظ غير من المعادلة القائمة منذ سنين، وبات الاحتلال يحسب ألف حساب لساحة الضفة التي نجحت المقاومة في ربطها بمواقع أخرى ضمن ما بات يعرف بوحدة الساحات.
بالنسبة للاحتلال يشكل رعباً من أنه لن يتمكن من الاستفراد بساحة دون أخرى، وأن أي عدوان على ساحة للمقاومة خصوصا ما له علاقة بالاغتيالات لن يكون هناك مرور عابر لسياسة الاحتلال.
تطور المقاومة واتساع رقعتها واحتضانها شعبيا أفشل مخططات ترويضية للضفة وشبابها، وجعل من كل المحاولات في الأعوام الماضية هباء منثورا.
شنت قوات الاحتلال حملة مداهمة واعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 مواطنين خلال الاقتحامات. الزميل ربيع الوادية والتقرير التالي.
حملة مداهمات واقتحامات جديدة شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في محاور عدة. تركزت اقتحامات قوة الاحتلال في محافظات طوباس ورام الله ونابلس، جرى خلالها مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها والتحقيق مع المواطنين بعد احتجازهم ساعات. ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس، كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص عند حاجز حوارة جنوب نابلس. وعقب مداهمات واسعة اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ياسر فحل والأسير المحرر حنان البرغوثي بعد مداهمة منازلهم في بلدة كوبر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة. ومن محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب اقتحام مخيم عسكر ومخيم عسكر الجديد، فيما داهمت القوات بلدتي مادما وبورين جنوب المدينة، كما اعتقلت الشاب رضا أبو شماء من بلدة طمون جنوب طوباس. المؤسسة التي تعنى بشؤون الأسرى قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 مواطنين خلال المداهمات في سياسة تهدف إلى إرهاب المواطنين والتضييق عليهم وثنيهم عن احتضان المقاومين وتأييد المقاومة.
اعتقلت قوات الاحتلال السيد حنان البرغوثي شقيقة الأسير القائد نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين والقائد الراحل أنور البرغوثي بعد مداهمات منزلها ببلدة كوبر شمال رام الله. والسيدة حنان البرغوثي والدة لثلاثة أسرى تعاني من عدة أمراض وتحتاج لرعاية صحية خاصة. في ملف الأسرى أيضا قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسير الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في 14 من الشهر الجاري ضمن خطواتهم النضالية للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات التي اتخذها الإرهابي بن كفير وحكومة نتنياهو الفاشية من أجل التضييق عليهم. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
أصبح الإضراب عن الطعام جزءا ثابتا من حياة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال احتجاجا على الظروف المأساوية التي يتعرضون لها في ظل تشديد بن كفير وحكومته الإرهابية عليهم ويفضلون الموت على المعاملة المشينة. لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة تشرع في إضراب مفتوح عن الطعام في 14 من سبتمبر الجاري للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة بحقهم. وأكدت اللجنة أنها ستجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانا وشهرا جامعا لأقدس قضيتين الأقصى والأسرى. في غضون ذلك شرعت إدارة سجون الاحتلال الصهيوني بنقل 120 أسيرا من ذوي الأحكام العالية ومن قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة من سجن نفحة إلى قسم عزل جماعي أقامته لعدد من الأسرى في سجن عفر. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني أوضحا في بيان مشترك أن عملية النقل تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى، وحذرت كل من هيئة الأسرى ونادي الأسير حكومة نتنياهو أن المساس بالأسرى في السجون سيؤدي إلى انفجار حالة المواجهة وتصاعدها. يأتي هذا القرار بعد إعلان بن كفير اتخاذ إجراءات بحق الأسرى، منها تحديد زيارات أهالي الأسرى لذويهم في السجون مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، وهو ما اعتبره الأسرى لعبا بالنار وستحرق من أشعلها.
في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وجماعات الهيكل المازون تحشد الاقتحامات واسعة في الأعياد اليهودية. عقب اكتشاف قوة صهيونية خاصة المقاومون يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين. توتر بين الأسرى وإدارة السجون في رامون والحركة الأسيرة تقرر الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين حضرات المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر ضمن برنامج فلسطين اليوم. الحركة الأسيرة والتصدي لإجراءات الاحتلال التعسفية هو محور لقائنا في هذا اليوم. بداية أعزائي المستمعين، ستكون طبعا مع فقرة نداء غزة مع الزميلة شيماء عبد الكريم، فلنستمع معا.
نداء غزة. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. مع بدء الموسم الدراسي، يضطر الكثير من أهالي غزة للجوء إلى القبول بمزاولة عدد من المهن الشاقة لسداد مصروفاتهم. يأتي ذلك وسط ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل الشهري للأفراد مع استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. الزميل عماد النشا والتقرير التالي.
وسط طقس حار، يعمل موسى في تكسير وإعادة تدوير مواد البناء، أحد أكثر الأعمال الشاقة هنا في غزة. بين الغبار وضجيج الآلات يقضي يومه مقابل أجر زهيد، يقول أنه بالكاد يكفيه لتوفير أدنى احتياجات أسرته.
فيش شغل، وهذا أجار يعني من 40 إلى 30 20، حسب يعني اليومية وحسب الشغل وحسب البطون. أنت شايف الوضع جوا في البلد، فيش شغل. هاي السبب الوحيد اللي جابنا قلة الشغل.
أما هنا فالحياة بكل تفاصيلها المرهقة يعيشها هذا الرجل، بصعوبة يواجه قسوة الحياة، ولساعات طويلة يقضي يومه في بيع محصول النعناع. هو الآخر يشكو من شظف العيش بعدما فقد البصر قبل سنوات، ويقول إنه لا بديل له عن هذا العمل.
نعملنا بصة نعناع، بصة بسكوت وعصير يعني، ونسلك حالنا عشان ما نحتاجش حد مد يدينا، مد اليد ما قدرتش عليها. نطلع، المرة بتروح بتجيب لي النعناع وانا بتوجه للمخبز طبعا. فبنبيع بشكل باثنين بثلاثة، هل 10 5 15 اللي الله بيرزقه.
لا يوجد سياسات اقتصادية حقيقية لحل مشاكل العمالة ولحل مشاكل البطالة، والآن جاء على الدور اللي هو مشاكل التضخم وارتفاع الأسعار الغذاء والملابس، وخاصة في موسم المدارس.
واقع اقتصادي متردد فرض نفسه بصعوبة على المواطنين الذين يعملون في ظروف أكثر قسوة، لا سيما مع قرب الموسم الدراسي الذي يزيد من الأعباء عليهم.
ما يزيد من أثقال الواقع المعيشي على العائلات الفلسطينية هنا في القطاع أشغال شاقة يقابلها أجور زهيدة، مع غلاء في السلع الأساسية من جهة أخرى، لسيما مع تعاقب المواسم. واقع يلقي بظلاله السلبية على كافة مناحي الحياة.
نشكر الزميل عماد النشا على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور مازن العجلة، نستمع معا.
دكتور مازن، بداية، إلى أي حد تصل معاناة المواطنين في قطاع غزة؟
يعني الحقيقة معاناة المواطنين في قطاع غزة أصبحت معاناة شاملة وعميقة، بل أكثر عمقا بعد استشعال معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بجوار الفقر المدقع وزيادة معدلات سنة بعد أخرى. يعني حتى هذه الطبقات الفقيرة جدا التي جئتم بأمثلة عليها لم تعد هي الوحيدة التي تعاني، بل أن تجار التجزئة يعانون من كثرة الديون على المواطنين وتجار الجملة ورجال الأعمال يعانون من قلة المبيعات وانخفاضها. ومن ثم وأريد هنا أن أشير إلى مؤشر خطير جدا مر به قطاع غزة وهو غير موجود في أي بقعة في العالم. الواردات الفلسطينية تراجعت رغم زيادة عدد السكان. يعني قبل انقسام 2007 كان عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة إلى قطاع غزة حوالي 130 ألف شاحنة في السنة. في 2022 كان هناك 94 ألف شاحنة فقط. أي لم يعد العدد إلى ما كان عليه حتى قبل عام 2007 رغم زيادة عدد السكان 60%. هذا مؤشر مهم جدا يعكس مدى الفقر المنتشر والذي أصبح متوطنا. وأقول متوطنا لأن معظم العاملين هم فقراء وفقراء فقرا مدقعا. الجهاز المركزي للإحصاء يقول أن 80% من المستخدمين بأجر أي من العاملين بأجر يتقاضون راتب مقداره 700 ألف شيكل في 700 شيكل شهريا في المتوسط. يعني هذا الكلام يشير إلى أن 80% من العاملين هم أقل كثيرا من خط الفقر. قصد أنه حتى العاملين أصبحوا جزءا من الفقر وليس فقط 350 ألف عاطل عن العمل ليس لديهم السبل المعيشة ولا حتى يتقاضوا 30 شيكل اللي بتكلم عنها الأمثلة اللي وردت أو أقل أو أكثر. وبالتالي تخيل هذه الحالة عندما يأتي موسم رمضان ثم موسم العيد ثم موسم المدارس. وفي الثلاث حالات لا يراعي التجار رغم المأزق الذي يمرون فيه لا يراعون يعني هذه المستويات المعيشية الصعبة إنسانية والعميقة.
طيب دكتور مازن، بعد أعوام طالت على الحصار على قطاع غزة وهذا يؤثر على كل مناحي الحياة، هل الحصار هو السبب الوحيد أم أن هناك أسباب أخرى؟
لا، والحقيقة يوجد لدينا منظومتين تؤثران بشكل حاد تأثيرا سلبيا على الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ومستويات المعيشة بصفة خاصة. منظومة الحصار وأدواته المختلفة من مناطق عازلة، من منع الوصول، من منع التحركات، منع المواد الخام المستوردة بحجة الاستخدام المزدوج، إغلاق المعابر، كل هذا من أدوات. كذلك منظومة أخرى هي منظومة الانقسام بأدوات المختلفة أيضا وعلى رأسها الضرائب الجائرة والمستمرة والتي لا تنقطع. وأخرها قبل يومين فرضت سلطة الأمر الواقع على المعبر على التجار أن يقوموا بالتعامل مع مكاتب خاصة بالمالية أو الاقتصاد لعملية التخليص التي كان يقوم بها المحاسب مع موظف الوزارة على المعبر. الآن يجب أن يقوم بها في مكتب التخليص ويدفع عن كل شاحنة 100 شيكل، وهذا إرهاق جديد كأنه ضريبة جديدة.
على من تقع مظلومية الفلسطينيين في قطاع غزة دكتور مازن؟ ما هو الأبرز الذي يجب الإضاءة عليه؟
الأبرز الذي يجب الإضاءة عليه يعني الحقيقة ونحن يعني نعجز عن كسر حدة الفعل الإسرائيلي، يجب علينا أن نكون رؤساء بأنفسنا ورحماء بيننا. يجب على سلطة الأمر الواقع أن تعيد النظر في مجمل النظام الضريبي إن جاز لنا التعبير أن نقول نظاما، لأنه في إرهاق كبير وفي يعني الـ أصبح هناك أكثر من تاجر، هناك العشرات التجار يرفعون قضايا على وزارة الاقتصاد والمالية لأنهم لم يعودوا يتحملوا أبدا الضرائب المفروضة. وأنا قابلت أكثر من تاجر يقول إذا بعت بنفس السعر مع هذه الضريبة فسأخسر حتما وبالتالي سأتوقف. إذن الخطوة الأولى أن يعاد النظر في مثل هذه الضرائب ويراعى العبء الضريبي، يراعى قدرات الناس، يراعى الفقر. هذا كل هذه الاعتبارات غير موجودة فعلا وليس تجنيا، لا غير موجودة في التعامل مع كافة التجار بكل أنواعهم.
شكرا لك الدكتور مازن العجلة، حدثنا عبر الهاتف من غزة.
فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو وعجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
ماذا عن قرار الحركة الأسيرة الإضراب العام في 14 من الشهر الجاري؟ الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
سريعا جاء رد الأسرى على انتهاكات ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أعلنت الذهاب لإضراب مفتوح عن الطعام في 14 من الشهر الجاري حتى إلغاء كل أشكال التضييق على ظروف الأسرى الحياتية.
هو أن إسرائيل ذاهبة للأقصى، فأن تتخذ قرارات من قبل هذا الوزير الفاشل المتطرف، ولعلمهم أن هناك قائمة طويلة من الإجراءات التي هو بصدد اتخاذها لاحقا، يرون أنه آن الأوان لوضع حد كامل لنزعات العدوان ونزعات القهر والتنكيل التي تريد أن تحققها دولة الاحتلال. العواقب الأخرى هي قائمة إجراءات إضافية ستعيد الحالة في السجون إلى ما قبل عام 67.
الأوساط العبرية توقعت أن انتهاكات بن غفير لن تمر دون عواقب، لذلك ربما أوعز ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم تنفيذ قرار تقليص الزيارات حتى قبل إعلان الأسرى إضرابهم وسط خشية من تفجر الأوضاع.
يؤكد عن حالة من الإفلاس وحالة من يعني الخلل الموجود لدى هذه المنظومة التي أصبحت تشكل خطرا على ما يسمى بمنظومة الاحتلال بشكل عام، بمعنى أن هذا ابن غفير يشكل خطرا كبيرا على كل الحالة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك يعني الأمور ذاهبة باتجاه الانفجار حسب معلوماتنا وحسب ما يرد إلينا. إذا ما استمرت منظومة الاحتلال في هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الأسرى بشكل خاص، أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه الانفجار.
تعليمات نتنياهو بالتأكيد لا تلغي الخطر الذي يتهدد الأسرى. من هنا لم ترى الحركة الأسيرة في الخطوة الإسرائيلية اعترافا بحقوق المعتقلين، وإنما ردت ذلك إلى الخلاف حول توقيت وآلية التضييق عليهم.
نعم، لازلت معنا أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج فلسطين اليوم، ولا زال الحديث عن الحركة الأسيرة والتصدي لإجراءات الاحتلال التعسفية. وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة نستضيف في برنامجنا اليوم الكاتب والمحلل السياسي حسن نمر. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن.
يا هلا بكم
أستاذ حسن. كيف قرأتم قرارات اللجنة العليا للحركة الوطنية الأسيرة؟
كان لابد من الحركة الأسيرة أن تتجه إلى هذه القرارات، والذي كان آخرها إعلان الإضراب في 14 من الشهر الجاري ردا على قرار وزير الأمن القومي بما يسمى وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال إتمار بن غفير، الذي صرح وبكل وقاحة وعلانية من على منبر الكنيسة بتخفيض زيارات الأسرى من زيارة واحدة كل شهر إلى زيارتين، إلى زيارة واحدة لكل شهرين. وهنا كان لابد للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ولكافة الأسرى أن يتحركوا في مواجهة قرار هذا الفاشي الذي اتخذ من الحركة الأسيرة من ساحة للسيطرة. نعم. أو للتوجه والتعامل مع المستوطنين وأرضاء المستوطنين في كل ما يرغبون، وجعل من الإنسان الفلسطيني مادة رخيصة لانتهازيته. نعم. ومساعيه لقيادة المستوطنين وفي داخل الكيان. نعم. وهنا ليست المرة الأولى التي يتجه فيها هذا بن غفير إلى استهداف الحركة الأسيرة، لقد استهدف قبلا مسألة الطبابة، كان على الاحتلال قبلا أن يواصل معالجة الأسرى المرضى وكل شؤونهم الطبية، إلا أن بنغفير اتجه قبلا إلى اتخاذ قرار بتخفيض المالية المخصصة لمعالجة الأسرى وجعل كثير من أنواع المعالجات على حساب الأسير بنفسه. كذلك الأمر أيضا اتجه أيضا بنغفير إلى تخفيض أو إلى إبعاد قرار الإخراج أو الإفراج المبكر عن الأسرى. اتخذ عدة خطوات استهدف بها الحركة الأسيرة، وهنا كان لابد من الحركة الأسيرة أن تقف هذا الموقف بقرارها الأخير إعلان الأضراب في 14 من الشهر الجاري، ردا على قرار بنغفير القاضي بزيارة واحدة كل شهرين للأسير عوضا عن زيارة كل شهر.
طيب، هل تحديد الحركة الأسيرة أستاذ حسن تاريخ 14 من الشهر الجاري موعدا للشروع بالإضراب يأتي بمثابة إنذار لإدارة السجون، وهل من الممكن أن يتراجع الاحتلال عن قراراته؟
في 24 ساعة الأخيرة كان هناك عملية نقل من سجن رامون إلى سجن عوفر، وهنا تحرك الأسرى وتحركت، يعني الأمر كان في سجن رغمون، كان هناك تحرك لعملية نقل الأسرة من هذا السجن، ومع وصول الأسرة إلى سجن عوفر كمان أيضا كان هناك في تحرك في سجن عوفر. وعندما تحرك الأسرة اتصلت إدارة السجون بقيادة الأسرة وتفاوضت معهم على عملية النقل هذه، وتم خضوع إدارة السجون لمطلب الأسرة بعودتهم إلى سجن رامون. وتصعد إدارة السجون مؤخرا من قراراتها وعملياتها التعسفية بحق الأسرة امتثالا لرغبات هذا الوزير بنغفير، تريد إرضاءه وإرضاء المستوطنين معه، ولكن في مسألة هامة، وأن الأسرى لن يقفون مكتوفي الأيدي أمام ما يقرره هذا الاحتلال أو هذا الفشي بنغفير أو إدارة السجون، سيواجهون بكل قوة كل قرارات إدارة السجون ومن يقف وراء هذه الإدارات من مؤسسات للاحتلال تابعة للاحتلال، وعلى رأسهم بنغفير الفاشي الذي يريد من خلال الأسرى الفلسطينيين أن يثبت موقعه على رأس هرم المستوطنين والاستيطان وعلى رأس حكومة الاحتلال في هذا الكيان.
طيب أستاذ حسن، إذا استطاع بنغفير وإدارة مصلحة السجون تمرير الإجراءات التي تستهدف الأسرى، كيف ينظر الأسرى إلى خطورة المعركة الحالية؟
الأسرى اليوم مستعدون لكافة الاحتمالات. أعطوا الإنذار كما سبق وذكرت أنه الأضراب سيشرعون به في 14 من الشهر الجاري، من أيلول سبتمبر الشهر الجاري. وهنا بمثابة أن إدارة السجون إذا لم تتراجع، إذا امتثلت لقرار بنغفير ولم تتراجع عنه والتزمت به، هنا سيصعدون يعني من الأضراب المفتوح إلى مواجهات مباشرة. وهنا أركز على نقطة هامة، أن هناك نوعين من الإدارات في السجون، في عنا الوزير أو هناك سلطتان لعملية اتخاذ القرارات على صعيد السجون، عنا سلطة الوزير الذي يتخذ القرار وتليه سلطة إدارة السجون أو إدارة السجون التي عليها أن تنفذها بمثابة السلطة التنفيذية لتنفيذ قرار الوزير. وهنا نقطة هامة جدا هامة، مسألة أنه عمليات السلطات التنفيذية والمتمثلة على الأرض بحراس السجون هم من يدفعون ثمن أي قرار يتخذه الوزير. وسبق أن شاهدنا أنه اتخذت عدة قرار وكان الرد عليها من قبل أسرانا أن قاموا بطعن السجانين برمي الزيت الساخن على السجانين، وهذا ما اضطر إدارة السجون إلى عدم التزامها بقرار أي وزير كان مسؤول عن الأسرة. وهنا تراجعت الإدارات وخضعت بمطالب أسرانا، وهذا أمر هام جدا بأن أسرانا حاضرون لأي تصعيد داخل سجون الاحتلال ليحافظوا على حقوقهم التي أو مكاسبهم التي استطاعوا اجتثاثها من هذا السجان البغيض الذي يسعى لإزلال أسرانا داخل السجون أو أي مؤسسة داخل هذا الكيان تسعى للحط أو للحط من مكانة أسرانا داخل السجون. أسرانا أصحاب قرار، وهناك إجماع وطني فلسطيني على دعمهم في أي تحرك قادم في مواجهة الإجراءات التعسفية للاحتلال.
طيب، ماذا عن موقع المحافل الدولية بشأن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من إجراءات تعسفية من جانب الاحتلال، ولماذا هذه المحافل غائبة أو مغيبة عن قضية الأسير الفلسطيني؟
مسألة المحافل الدولية هناك عدة مواضيع، يعني سؤال متشعب طرحت من السؤال، ولكن الجواب على هذا السؤال سؤال متشعب، جواب متشعب جدا. إذا بدأ الأسرى مثلا، هناك منظمات حقوقية توثق ما يقوم به الاحتلال من إجراءات تعسفية ضد الأسرى في سجون الاحتلال، ولكن المسألة إذا تحولت عمليات التوثيق هذه أو ما وثق من إجرام أو إجراءات تعسفية بحق أسرانا التي يقوم بها الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، هنا ما يصدر عن محكمة العدل الدولية لا يجبر الاحتلال على الالتزام، هناك مجرد توصيات عليها أن يلتزم بها الاحتلال، والاحتلال هنا لا يلتزم. أضف إلى ذلك أنه الكيان في المحافل الدولية، يعني هناك عنا أمريكا وهناك عنا الغرب الذي يدعم هذا الكيان. في نقطة أخرى أشير لها هنا، أنه فلسطين إذا السلطة الفلسطينية توجهت إلى المحافل الدولية، إلى ما إلى المحافل الدولية، إلى مجلس الأمن، وقدمت مسألة ملف الأسرى لمجلس الأمن، وسينقشها بالطبع، ستناقش على مستوى الأمم المتحدة. المسألة أنه السلطة الفلسطينية أو دولة فلسطين ليست دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. هنا على من يلتزم بعملية تقديم ملف الأسرى للأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، وهنا على أي دولة عربية أو أي دولة أخرى أن تلتزم بقضية الأسرى وتقدم ملف الأسرى لمجلس الأمن الدولي لتبدأ إجراءات العمل على تناول قضية الأسرى الفلسطينيين. وهنا أيضا معضلة أخرى، أنه في حال تم التوصل إلى أي اتفاق على مستوى أنه الأسير الفلسطيني هو أسير حرب، لا يخرج من السجن إلا في حال إتمام أو إنهاء النزاع على الأرض، يعني يبقى السجين الفلسطيني، يبقى السجين الفلسطيني أو الأسير الفلسطيني في السجن حتى تنتهي عملية النزاع ما بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال، وهنا يعتبر أسير حرب ولا يخرج من السجن إلا إذا انتهى النزاع على الأرض، وهنا أيضا معضلة أخرى. الحل الوحيد لمسألة الأسرى الفلسطينيين هي المقاومة التي تكفلت بعملية إخراج الأسرى، وشاهدنا ذلك لعدة أمرار على غرار عدة عمليات بعد عملية إطلاق سراح الأسير أو الجندي جلعاد شريط. وهنا المقاومة اليوم تحتجز عدة جنود في يدها في غزة، وهنا ملف آخر مفتوح لقضية تحرير الأسرى.
أحسنتم. طيب، شكرا جزيلا أستاذ حسن نمر لحضورك في هذا اللقاء.
يا هلا بكم.
تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان.
سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان.
انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر, انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر, وانت مواوي للصبر في موسم الخذلان. احلى اناشيد الوطن تحفر على الجدران, ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان. احلى اناشيد الوطن تحفر على الجدران, ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان.
بكره قيودك تنكسر وتهد ايام الاسر,
بكره قيودك تنكسر وتهد ايام الاسر, ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان, ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان.
مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء, درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بصرت عيناه النور, أراد أن ينعم كأطفال فلسطين بما منحه الله لهم من حياة, لكنه اصطدم بواقع أليم حيث الجنود مدججون بالسلاح يداهمون حيه ويذيقون جيرانه أصنافا من العذاب. كبر ومعه كبرة التساؤلات حول هؤلاء الأغراب, فكانت الإجابة إنه المحتل الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل الإنسان ويصادر حتى البسمة من على شفاه الأطفال, فكان على موعد مع الاختبار والاختيار, إما اللهو واللعب أو مواجهة هذا المحتل الغاصب, فكان خياره واختياره ملتحقا بطريق الجهاد والمقاومة بعد أن حسم أمره وأعد للطريق عدته وعيناه ترنو نحو الشهادة التي لم يكل لسانه عن الحديث عنها والطموح إليها, فكان له ما أراد. إنه الشهيد شادي الكحلوت الذي نفتح مع عائلته صفحة جديدة من صفحات العز والفخار مسطرة بدمه الزكي الطاهر. فأهلا وسهلا بالحاجة أم أيمن والدة الشهيد شادي لتحدثنا عن شادي الابن والمجاهد والشهيد.
الحاجة أم أيمن الكحلوت والدة الشهيد شادي الكحلوت, يعني في البداية حدثينا عن الشهيد شادي, كيف كانت بدايات حياته؟
اللهم صل على سيدنا محمد. شادي رحمة الله عليه كان طفل مؤدب خلوق مطيع بار بوالديه, تعلم في مدارس الشيخ رضوان الابتدائية وكان من الممتازين, وكمل تعليم ودرس الإعدادية برضه في مدارس الشيخ رضوان, درس الثانوية والحمد لله نجح بتفوق, ودرس في الجامعة الإسلامية شريعة.
نعم.
والحمد لله درس سنتين وبعدين تقدم للشهادة الحمد لله, وربنا كرمه واتخذ شهيد إن شاء الله
الحمد لله. الحاج أيمن, يعني لو تحدثنا عن علاقات في محيطه حوله مع جيرانه.
علاقات شعبي كان كل البلد تحبه, الجيران والقرايب والأهل الكل كان يحبه, كان محترم وكان خلوق مؤدب مع الجميع.
نعم.
يعني كان علاقته مع الصغار ومع الكبار, يعني أطفال وشيوخ وشباب كلهم الحمد لله كانوا الكل كان يحبه.
نعم. يعني لو انتقلنا للحديث حول شخصية شادي في ظل وجود الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأرض الفلسطينية, يعني كيف كان شادي ينظر لهذا الاحتلال؟
والله شادي أول شيء من النوع اللي كان كتوم, لكن لما الاحتلال ضغط علينا وأثر على حياتنا ما كانش عادوا، يعني كان دائما يعني يحب دائما يقول نفسي أخش فيه ونفسي أدخل في هذا الاحتلال أتفجر فيه، دائما أقتل، دائما يعني كان دائما يحب ينتقم.
نعم.
ينتقم لبلده لشعبه لما شاف الانتفاضة وشاف الشهداء من شعبنا، شاف الأطفال، شاف الشجر، وشاف البيوت كلها بتتهدم، ما كان الصابر كانش يتحمل.
يعني كان بحدثكم عن الشهادة؟
كان دائما يحدثني عن الشهادة.
نعم.
وأنا إما يعني أنا دائما كان يحدثني عن الشهادة ودائما يقول لي ادعي لي يما أنا أنول الشهادة، دائما ادعي لي الناس كالشيء.
طب يعني حاجة كأم لشهيد يعني بالتأكيد يعني ألا كنت تشعرين بالخوف والقلق على شادي؟
والله الأم دائما بتشعر بالقلق والخوف على أولادها.
نعم.
لكن قضاء الله لا رد له.
يعني كنت بتحاولي مثلا تمنعيه عن هذا التوجه؟
لا. نعم. لا ما كنت أمنعه.
شو كنت بتحكي له؟
ولا إشي يعني بالنسبة للجهاد يعني.
نعم نعم.
والله هو كنت دائما من أرضى عنه والله يوفقه اللي فيه الخير إن شاء الله.
نواصل الحديث عن الشهيد شادي الكحلوت، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بوالدة الشهيد شادي الكحلوت ونكمل معها الحديث حول الشهيد شادي.
طبعا يعني حاجة في ظل مسيرة الجهاد التي انتهجها الشهيد شادي الكحلوت، يعني هل هناك علامات معينة بدت على الشهيد يعني قد أشعرتكم بأن الشهيد ينوي الشهادة؟
والله في الآونة الأخيرة هو يعني هو كان يقول لي دائما يما ادعي لي أني أنا أستشهد.
نعم.
بس ما كان هو كان يعني في البداية أنا قلت لك كان كتوم، هو ما يتكلم في بالنسبة للجهاد بالنسبة للكفاح ما كان يجيب سيرة، بس إنه كان يقول لي ادعي لي أنا للشهادة يلا.
نعم. كان هو يعني كان متأثر بأحد من الشهداء أو من القادة مثلا؟
والله بالنسبة لشادي كان متأثر بكل أطفال فلسطين الشهداء، بكل رجال فلسطين، بكل مكان يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين عامة كان هو دائما يتأثر.
نعم. يعني لو انتقلنا للحديث حول كيفية استشهاد شهدي، كيف استشهد وهل من حديث أخير دار بينك وبين الشهيد قبل خروجه للشهادة؟
والله حديث اللي دار بيني وبينه
يعني آخر لقاء بينك وبينه،
آخر لقاء بيني وبينه إنه هو أنا كنت أعرض عليه الزواج. نعم. هو رفض. اخر شيء قال لي انا بطلب منك طلب واحد، انك تدعي لي اني انول الشهاده. هذا قبل ما يستشهد بيوم.
نعم.
وفعلا دعيت له والحمد لله ربنا اكرمه بالشهاده.
نعم. كيف استشهد شادي؟
والله شادي طلع على عمليه في كسوفين.
نعم.
وهناك استشهد.
نعم. يعني انتم بالتاكيد يعني تلقيتم الخبر عن طريق الاخبار مثلا؟
ايوه عن طريق الاخبار والمستشفى.
نعم. يعني كيف كان الشعور الاول لك كأم تلقت نبأ استشهاد ولدها؟
والله انا تلقيت نبأ يعني الفراق صعب، لكن والله الحمد لله انا قلت يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي أتمناها إذني والحمد لله إن شاء الله يتقبل شهيد الحمد لله.
ما يعني ما هي ردة فعل الأسرة بعد هذا الغياب باستشهاد شادي؟
والله الحمد لله يعني قضاء الله وقدر الحمد لله، وتمنى الشهادة والحمد لله ما لم الحمد لله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد شادي الكحلوت، فهنيئا لك الشهادة يا شادي.
رجع الخير يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقات ومحبينه رجع الخير يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقات ومحبينه رجع الخير يا أمه زقر دينه هالشاهين دمك ودين علينا يا شوقي إذا طلعته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا.
مستمعينا الأفاضل، ختاما نشكركم لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لبرنامج فلسطين اليوم، فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمراحما ما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء. فتمراحما ما احتوت كالقيود وتنعم